الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، درس 19 من كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وإذا صارت أوثانا تعلق بها الناس ورجوها ودعوها وعظموا شأنها، نعوذ بالله من الضلالة. فإن أغلب الشرك الآن الحاصل في الأمة أغلبه من باب القبور، أغلبه من الغلو في المقبورين ووضع الأبنية وتشييدها عليها. وفيها أيضا دلالة على أن أغلب الغلو يكون في الصالحين. قوله يصيرها أوثانا لم يقل أصناما، لأن الوثن أعم من الصنم. الصنم ما كان على صورة مشخصة كحيوان أو إنسان أو نحو ذلك، أما الوثن فهو أعم. كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، من الأضرحة والأشجار والأحجار ونحو ذلك. قال: روى مالك في الموطأ، وهو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها أبو عبد الله الأصبحي وموطأه، قال عنه الشافعي أصح الكتب تحت أديم السماء، وذلك قبل أن يوجد البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث جاء مرسلا وجاء موصولا، وهو ثابت بشواهده. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من عبادة القبور. فإذا كان يدعو الله عز وجل من صرف الناس عن عبادة قبره، فكذلك عبادة غير قبره. وفيه أن ما عبد من دون الله صار وثنا. وليس المراد بالعبادة فقط الصلاة، فمن دعاه ورجاه وخافه فهو مشرك مندد. ثم يقول: اشتد غضب الله على قوم. اشتد غضب الله على قوم، إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأن غضب الله يتفاوت، فغضبه على الكافرين أشد من غضبه على بعض العصاة. على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أيضا وصالحيهم. لا يقول قائل: ما ذكر الصالحين؟ إذا كان قد ذكر الأنبياء فمن باب أولى من دونهم. وأما ما ذهب إليه غلاط الصوفية من تفضيل الأولياء على الأنبياء، هذا قول لم يسبقوا إليه ولا يوافقون عليه. والمراد بقوله مساجد ما تقدم أماكن للعبادة، لا يشترط أن يكون مسجد على أعمدة وعلى فرش بحيث يصلي فيه الناس، لا، بمجرد أن يعبد فيه الله بأي شيء من أنواع العبادات هذا صار مسجدا. فكيف إذا صرف العبادة للمقبور ابتداء؟ يعني لو ذهب عند القبر يقول: يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، ويعتقد أن في هذا ماذا مزية ومنزلة، هو آثم، هو آثم. فكيف إذا قال: يا بدوي، يا دسوقي، يا هادي، يا غير ذلك. والابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور، سفيان هو الثوري في هذا الموطن، عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو ابن جبر المكي، أخذ التفسير من ابن عباس مرتين يوقفه عند كل آية، قال: أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني عن شأن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، يعني فعبدوهم من دون الله عز وجل. اللات تقدم معنا إما أنها مشتقة من الإله أو مشتقة من الفعل، أنه كان يلت السويق، قال: كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني غلوا في قبره وصيروه مسجدا ابتداء، ثم لما هلك الجيل الأول وجاء الجيل الثاني عبدوه من دون الله. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج، يعني كان من الصالحين على هذه الروايات التي تأتي، لكن غلوا فيه وأشركوا ونددوا فعبدوه من دون الله، نعوذ بالله من الخذلان. وانظر كم كان للمشركين اللات العزى مناه وبعض الأصنام، أما الآن كم؟ كم في اليمن وحدها، سواء في اليمن الأعلى أو في اليمن الأسفل، لأن عباد القبور يدورون بين طائفتين: الرافضة ومن إليهم، والصوفية ومن إليهم، حتى أن الإباضية قد دخلوا في هذا السلك، مع أن الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة، ولكنهم دخلوا في هذا السلك، سلك القبور والشرك والتنديد، والله المستعان. فانظر إلى هاتين الطائفتين كم في العالم من القبور المعبودة من دون الله، بل في بعض البلدان لا تجد مسجدا إلا وهو مشيد على قبر أو أدخل فيه قبر، مثل البلاد الرافضية والبلاد الصوفية التي ضعفت فيها دعوة التوحيد وكثر الشرك والتنديد. وهكذا الباطنية عندهم الحج هو زيارة القبور، زيارة الأولياء، هذا الحج عندهم، يعني أعظم تنديدا من الرافضة ومن الصوفية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو عند أحمد، وهو حديث ضعيف وله طرق. وعلى القول بثبوته لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، المراد بها الزيارة الشركية، الزيارة الشركية أو الزائرات التي يقع منهن المعاصي من التكشف والنوح ونحو ذلك، أو الزوارات على ما يقول بعضهم بأنهن المسبلات، يعرفن في بعض المناطق اليمنية بأنها تدخل إلى القبر وتقول: زرت البارحة أباك أو أمك أو أخاك ولقيته يشتكي من كذا وكذا، فيأخذن بعض المال. أما زيارة القبور من حيث هي للرجال والنساء فجائزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نهي للرجال والنساء في حديث بريدة عند مسلم، فزوروها، هذا إذن للرجال والنساء، ما الذي خصص النساء من هذا العموم؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، هذا أيضا لفظ عام. وحديث أم عطية: نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فيها أن نهى للكراهة، نهي للكراهة، وإذا كان يجوز لها اتباع الجنازة فكذلك يجوز لها زيارة القبر إذا أمنت الفتنة على نفسها وعلى غيرها وكانت بعيدة عن الشرك والتنديد وعن النياحة ووسائلها. وأيضا في الباب حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ لو كان لا يجوز لها الزيارة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لك هذا الفعل ولا هذا الصنيع. هذه مسألة، هذا هو الراجح فيها، لأن بعضهم ذهب إلى تحريم زيارة المرأة للقبر مطلقا والصحيح الأول. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا باب مهم، ولذلك تكلمت في كتاب فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد عن هذه المسألة بتوسع، وذكرت 14 وسيلة أو أمرا نهى عنه الشارع لسد ذرائع الشرك ونحوه، ومن ذلك تقديم العقل على النقل واتباع الهوى وتشييد القبور وشد الرحل إلى زيارتها والكتاب عليها والبناء عليها والزخرف لها ونحو ذلك من الأمور التي فعلها المبتدع في هذا الباب. فباب سد الذرائع من الأبواب المهمة التي ينبغي للطالب أن يتقنها، لأن المبتدعة قد يدخلون من أمور ظاهرها أنها مشروعة فيتوصلوا إلى أمور ممنوعة، فزيارة القبور مشروعة لكن بدون شد الرحل، لأن شد الرحل لا يكون إلا عن تعظيم واعتقاد بركة واعتقاد يعني شيء في ذلك القبر، ولا مش معقول واحد يسافر مسيرة يوم وليلة ولا مسيرة يومين ولا مسيرة كذا كذا ساعة من أجل قبر يزوره. المقابر موجودة في كل بلاد، إذا كان المراد العظة والعبرة يستطيع أن يخرج على مسافة نصف كيلو أو مسافة ربع كيلو أو نحو ذلك وينظر القبور ويتذكر ويعتبر. لكن لما يشد الرحل من الغيضة إلى ثمود من أجل ما يسمى بقبر هود، أو مثلا من صنعاء إلى صعدة لزيارة ما يسمى بقبر الهادي ونحو هذا، هذا دليل على تعظيم للقبور في قلب هذا الزائر، ويعتقد أن في هذه البقعة وهذا القبر وهذا الموضع من الشرف ويعني البركة ما ليس في غيره. ولذلك قطع الشارع شد الرحل إلى القبور أو حتى إلى أماكن يعني لم تذكر في الحديث، لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، وانظروا كيف أنكر بصرة بن أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة رضي الله عنه لما زار جبل الطور، قال: لو كنت أعلم قبل أن تزوره لنهيتك عن ذلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، فليس الشأن فقط عائد إلى القبور بل إلى غيرها مما يخشى أن يتوصل إلى أن يكون ذريعة إلى الابتداع أو ذريعة إلى الشرك والغلو ونحو ذلك. وهذا الباب باب سد الذرائع واسع، مثلا حرم النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى النساء لسد ذريعة الزنا، حرم كذلك الغرر لسد ذريعة الربا، أمور كثيرة يعني جاء الشارع بسد الذريعة فيها. وباب الاختلاط حرمه لسد ذريعة الزنا والفتنة. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من أسمائه المصطفى وإنما هو وصفه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. جناب التوحيد أي شأن التوحيد حتى لا يقع فيه ما لا يحمد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، كل طريق، لعن الله من ذبح لغير الله لسد ذريعة الشرك، وهكذا الكتابة على القبور والصلاة إليها والصلاة عليها ونحو ذلك. وقد تقدم معنا في ثابت بن قيس أو ثابت بن الضحاك: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، هل كان فيها وثن؟ قال: لا. هل كان فيها عيد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. سدا للذريعة، سدا للذريعة. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشاهد من سوق المصنف لهذه الآية يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة للأمة، وما نهى عن نهي وزجر إلا وفيه مفسدة للأمة. فينبغي للإنسان أن يكون مسارعا إلى ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مبتعدا منتهيا عما نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها. ومفهوم الحديث أن لا تجعلوا صلاتكم في القبور، لا تجعلوا صلاتكم في القبور أو عند القبور أو إلى القبور. القبور بيوت لأهلها، لا يجوز أن يصلى فيها ولا إليها، للأحاديث المتوافرة في ذلك. فهكذا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تبقى بيوت خاوية ما يذكر الله فيها، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي الميت. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني يجتمعون عنده يرجون البركة أو الرحمة أو نحو ذلك. وصلوا علي، أي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهنا فائدة، لم يقل فإني أسمعكم، لأن بعضهم الآن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه ويسمع السلام عليه، فقاسوا عليها الدعاء له، فيقول يجوز أن تقول يا محمد اشفع لي عند الله، ما يصلح. وما أنت بمسمع من في القبور، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم تبلغني، أي هناك ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ومع ذلك الفتوى الصحيحة أن من دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد اشفع لي عند الله أنه كافر، مشرك شرك أكبر، مخرج من الملة، أقصد في يدعوه في قبره ميت. وهكذا لو قال يا محمد ماذا اغفر لي أو رحمني، هذا أيضا مشرك وشرك ظاهر. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، له طرق. قال: عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. انظر، يجيء إلى فرجة عند القبر ويدخل يدعو في ذاك المكان، يعتقد أن ذلك المكان أفضل من غيره من الأمكنة، فنهاه لأن هذا الفعل من المحدثات ومن المخالفات الشرعيات. وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث علة بالانقطاع ولكنه في الباب. لا تتخذوا قبري عيدا، يشهد لهما قبله، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، أي ضياء المقدسي. والمختارة هو كتاب على نسق المستدرك، إلا أنه أحسن حالا منه. الأحاديث المختارة الصحيحة التي لم تذكر فيها الصحيحين. المهم، انتهينا من باب مهم، وسيأتي مزيد بيان الله في آخر الكتاب، وهو من أهم الأبواب: حماية المصطفى جناب التوحيد، سد الذرائع. يتكلم عنه أهل العلم كثيرا، لأنك قد لا تجد نصا في كل مسألة من المسائل، لكن بالنظر إلى العمومات والأحاديث الدالة على تحريم كثير من الأمور المفضية إلى غيرها، تجد أن هذا الباب من الأبواب المهمة التي تميز به من رزقه الله لإدراك وحسن الفهم. الآن كثير من الناس مثلا يأتي لك إلى الجمعيات ويجعلها من المصالح المرسلة، والصحيح أن الجمعيات أقل ما فيها أن تسد، لأنها ذريعة إلى التحزبات، وذريعة إلى الولاء والبراء الضيق، وذريعة إلى كذلك التشبه بالكافرين، وذريعة إلى حب الأموال، وذريعة إلى تفرق المسلمين، إلى غير ذلك. هذا إذا لم نقل بحرمتها مطلقا، سيكون حرمتها من باب سد الذرائع. فباب سد الذرائع باب مهم، وإلا لو توسع الناس في الذرائع كما قال سلمان العودة، يعني لما قال نحن ما نحتاج إلى سد الذرائع، نحن نحتاج إلى إرساء قاعدة فتح الذرائع. الأمة قدها في دبور إلا من رحم الله، الأمة في دبور إلا من رحم الله. كثير منهم يتعاطون الشرور من الاختلاط، من النظر إلى النساء الأجنبيات، من كذلك تعاطوا الخمور وتعاطوا الصفور وتعاطوا سماع الأغاني وتعاطوا التبرج وتعاطوا الشر الكثير. ويأتي يقول لك نفتح الذرائع، إيش باقي نفتح لهم؟ يعني نوسع لهم على أن هذا حلال؟ هذه قاعدة سيئة، تكلمت عليها في كتابي المبحث البديع في حلول ونتائج وأسباب التميع، رددنا عليها وأن هذا من تميع المنهج السلفي. لما يقول لك نفتح الذرائع، الناس بحاجة إلى سد ذرائع، سد ذرائع الفتن، سد ذرائع الشركيات، سد ذرائع المعاصي، سد ذرائع البدع، سد ذرائع الخلافات. فهذا باب مهم، ليس فقط في باب التوحيد، سد ذرائع باب واسع في جميع أبواب الدين. إذا لقيت أمرا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوصل إلى غيره، فهذا سد ذريعة الشر العظيم، سد ذريعة الشر العظيم. وإذا وجدت أمرا قد نهى عنه لذاته، فهذا لأنه تحريمه ظاهر وفساده ظاهر وشره ظاهر، لكن هناك أمور تحريمها لما تفضي إليه وللعواقب التي تؤدي إليه، فهذا هو باب سد ذرائع، لا سيما باب الشرك. الغلو، لماذا نهي عن الغلو والإطراء؟ لأنه ذريعة إلى الشرك. لماذا نهي عن تقديم العقل على النقل؟ لأنه يفضي إلى التعطيل وإلى رد الكتاب وإلى رد السنة وإلى الشرك. لماذا نهى عن اتباع الهوى؟ لأن أغلب المشركين يتبعون أهواءهم. لماذا أمر بطمس القبور وطمس الصور؟ لأنها ذريعة إلى الشرك وإلى الشر. حتى باب طمس الصور، تحريم الصور، تستطيع أن تقول حرم لأمرين كما هو المعتقد: الأمر الأول مضاهاة لخلق الله، والأمر الثاني ذريعة إلى الشرك. وهكذا الصلاة عند القبور لماذا حرمت؟ قال الشافعية وبعضهم حرمت لأنها من باب النجاسة. ما هو صحيح، ما حرمت من باب النجاسة، إنما حرمت لأنها ذريعة إلى الشرك. فهذا باب مهم يتفطن له الطالب، لأنه إذا تفطن له تتوسع مداركه ويفهم الحكمة من تحريم كثير من الأمور. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.